أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء السادس في مدارسة هذا الكتاب الماتع، معالم في طريق طلب العلم. وكنا قد توقفنا عند الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ومن ذلك أن يكتسب من خلق شيخه. فقد يقول قائل: هل أحضر درسا لشيخ لا أفهم من درسه إلا النزر القليل؟ فيقال له: نعم، عليك أن تحضر، فليست الغاية من الحضور الفائدة العلمية فحسب، بل هناك النظر في خلق الشيخ والتأسي به. فقد ذكر الإمام السمعاني وغيره أن مجلس الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يحضره 5000. قال الناقل: فكان 500 يكتبون، والباقي يستمدون من سمته وخلقه وأدبه. انظروا إلى هذا الأمر وطبقوه في الواقع. ليست الغاية من سماع الدروس ومن حضور مجالس العلم فقط الفائدة العلمية، بل إن الفائدة الخلقية والفائدة الأدبية أهم كثيرا من الفائدة العلمية المجردة. مجلس الإمام أحمد بن حنبل كان يحضره 5000 الذين يتلقون العلم ويأخذونه على محمل الجد، ربما كانوا العشر. 500 فقط هم الذين كانوا يكتبون، وهم الذين كانوا ينقطعون لمثل هذه الفوائد العلمية. أما البقية فكانوا يستمدون من السمت الصالح والخلق الحسن والأدب الجم الذي كان عليه الإمام عليه رحمة الله. وقال أبو بكر المطوعي: حضرت مجلس أبي عبد الله وهو يقرئ أبناءه المسند 12 سنة، ولم أكن أكتب، إنما أنظر إلى أدبه وخلقه. هذا أحد تلامذة الإمام أحمد يخبرنا بهذا الشأن أيضا ويؤكده. يحضر الدرس 12 سنة، لا ليكتب عن الإمام، لا ليحصل عنه مسنده في الحديث، وإنما ليتأسى بأدبه وخلقه. وهكذا، فإن الحضور للدرس ليس فقط لأجل أن يحصل الإنسان ما يقال من العلم أو يعي ما يقال، بل لزاما عليه أن يستفيد من كل شيء، حتى من بعض الحاضرين من طلبة العلم، فربما يؤثر فيك خلقه. ووالله إني أعرف شبابا صغار السن لكن الإنسان إذا زارهم أو تباحث معهم يرى من الخلق والأدب والسمت ما يغبطهم عليه، وينبغي لطالب العلم ألا ينقطع عن زيارة العلماء، فإن النفع عائد له، بل هذا من أخلاق طالب العلم مع أشياخه، فلهم المن عليه بعد الله عز وجل في تعليمه، فلزاما عليه أن يوقرهم وأن يجلهم وأن ينزلهم منازلهم، وإلا حرم علمهم. بل حتى لو لم يكونوا أشياخا له، فمن معرفة حق العلماء أن يزاروا في صحتهم ويعادوا في مرضهم وتشيع جنائزهم. ومتى ما أحس طالب العلم أن أحد المشايخ قد يعتب عليه لعدم زيارته له، فليسارع بوصله وليعترف بفضله وليقدم عذره، وليعلم أنه إن انقطع عن زيارته فإن زوار ذلك الشيخ فيهم من هو أجل قدرا منه، فعليه ألا يفوت هذا الأمر. جاء في ترجمة الحسين ابن الفضل أحد الأئمة الكبار أنه لما كبر وشاق في السن كان يحمل في محفة هذا الهودج الذي كان يوضع على ظهر الجمال والنوق، فكان يحمل في محفة، فمر به طالب علم كبير ومعه جماعة، فرفع الحسين بن الفضل حاجبه وقال: من هؤلاء؟ فقالوا: فلان ومعه جماعة. فقال: يا سبحان الله، بعد أن كان يزورنا في هذه الدار إسحاق بن راهوي ومحمد بن رافع، يمر بنا فلان فلا يسلم، يعني كان يزورنا هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء الذين كانوا في هذا الوقت من طلبة العلم الكبار، فهؤلاء كانوا يجلون الشيخ، وهذا الذي لم يبلغ مبلغهم يفوت ذلك ولا يعرف للعالم قدره. فيا عباد الله، علينا أن نتحلى بهذا الخلق القويم العظيم، أن نكتسب من خلق من يعلمنا، وطوبى لمن ينفعك لحظه قبل لفظه. أي والله، طوبى لمن ينفعك لحظه بأن تلاحظه فتزداد إيمانا. كان سلفنا الصالح الواحد منهم إذا رؤي ذكر الله عز وجل، إذا رؤي زاد الإيمان، فعلينا أن نبحث عن ذلك. وقد مر بنا ما ذكره الإمام عبد الرحمن بن القاسم، والذي قلت لكم عليكم أن تكتبوا هذه العبارة ولا تنسوها أبدا، التي سطرها الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع، حين ذكر عن هذا الإمام عبد الرحمن بن القاسم المصري الذي توفي في العام 189، كان يقول أنه كان من تلامذة الإمام مالك، قال: خدمت الإمام مالك 20 سنة، فتعلمت منه الأدب والسمت في 18 سنة، وتعلمت عنه العلم في 2. علينا أن نلاحظ هذا المعنى جيدا، لأننا لما فقدنا الخلق في هذا الزمان، ولما فقدنا تلك الآداب، حدث ما حدث، وخرج علينا من يتكلم وهو لم يحصل سوى الشبر الأول من العلم، فكانت تلك النتوءات الشاذة، وكانت تلك المخالفات. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عز وجل أن يؤدبنا ويعلمنا، وأن ينفعنا بعلم مشايخنا وبأدبهم وسمتهم معا. والأمر الثاني الذي أريد أن أذكره لكم هو مسألة كيفية القراءة، كيف تكون هذه القراءة قراءة نافعة. فعلينا أن نجيب عن هذه التساؤلات: لماذا أقرأ؟ متى أقرأ؟ ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ ولمن أقرأ؟ وقبل أن نشرع في جواب هذه المسألة المهمة التي يحتاجها الجميع، أريد أن نوضح بعض الأمور الخاصة بمسألة القراءة في الكتب التي تحث على طلب العلم ابتداء. فإذا بدأ الإنسان وشرع في طلب العلم فلا بد له من أشياء تشحذ همته وتقوي عزيمته، وليس هناك بعد توفيق الله ثم قراءة النصوص الشرعية في هذا الباب أفضل مما روي عن السلف الصالح من الآثار المروية عن النقل الثقات في هذا الباب. فالقراءة في هذه الكتب تجعل همة الإنسان عليه. يعني كثير منا معاشر من يريد الله عز وجل ومن تمسك واستقام على طريق الرحمن حينما يريد أن يخطو هذا الدرب إلى الله تبارك وتعالى يقول يا شيخ أريد أن أتعلم، أريد أن أفهم، أريد ألا أكون هكذا جاهلا عن الله تبارك وتعالى، فتقول له عليك بالعلم، فيقول وكيف السبيل إلى هذا وأنا همتي ضعيفة وأنا مشغول وأنا عندي متاعب وأنا عندي صعوبات، فنقول له عليك بأن تتحلى بعلو الهمة، فيقول وكيف أتحلى بذلك؟ فيقال له إن من أعظم الأسباب التي تعلي همة طالب العلم أن يقرأ في تلك النصوص الشرعية التي تحث على ذلك. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بأن يكون شأن الواحد فينا أن ينظر إلى معالي الأمور، لأن الله عز وجل يحب ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يقول لو كان الإيمان في الثريا، لو كان الإيمان في السماء لتناوله رجال من فارس. هكذا علينا أن نفهم هذا المعنى ونستحث همتنا حينما يطالبنا الله تبارك وتعالى بأن نكون خير أمة، حينما يقول الله لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الآيات وهذه النصوص تشحذ الهمم. وأيضا من أفضل الأسباب التي تعلي الهمة أن تقرأ في هذه الكتب التي تحكي لنا عن سير العلماء وعن سير سلفنا الصالح، كيف كانوا يصبرون على طلب العلم. وأنا أنصحكم إذ أتناول هذه المسألة بكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة صفحات من صبر العلماء، هذا كتاب يشحذ الهمة، وبكتاب علو الهمة للشيخ محمد ابن أحمد ابن إسماعيل عليه رضوان الله تبارك وتعالى وحفظه الله ورعاه، ولا سيما الجزء الذي تكلم فيه الشيخ عن علو همة طلبة العلم، وكذلك ما سطره الشيخ سيد حسين العفاني في موسوعته صلاح الأمة. هذه الكتب تشحذ الهمم لا شك، وفي نفس الوقت تزيل عجب الإنسان بنفسه، لأنه ربما يعتري أحدنا عجب إذا قرأ أو حفظ شيئا من العلم، لكن إذا قرأ سير العلماء وقرأ كتب الطلب ورأى فيها نماذج لا يبلغ معشارهم ذهب عجبه وزال ما في نفسه وسلك طريقا قويما في الطلب. وسأذكر بعض المراجع والبحوث المتعلقة بفضل العلم وأدبه وطرق طلبه لتكون نعمة المصادر لكل طالب علم يريد أن يتأدب، يريد أن يتحلى بسمت طلبة العلم الحقيقيين، فضلا عما ذكرته من كتب علو الهمة التي تقدمت معنا. من هذا كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب للشيخ بكر أبو زيد، وكتاب آداب طالب العلم للشيخ محمد ابن سعيد ابن رسلان، وكتاب أخلاق العلماء للآجري، وكتاب الأخلاق والسير في مداوات النفوس للإمام ابن حزم، وأدب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني، وأدب الدنيا والدين لسيما في مقدمة هذا الكتاب للإمام الماوردي، وكتاب أدب المجالسة وحمد اللسان للإمام ابن عبد البر، وتذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة. وقد ذكرنا نصوصا كثيرة من بعض هذه الكتب فيما تقدم معنا، ومن الكتب الحديثة كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ومن كتب سلفنا أيضا تقييد العلم للخطيب البغدادي، وكتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، لسيما ما ذكره في تلبيس إبليس على طلبة العلم، وكتاب جامع بيان العلم وفضله، وهذا من أهم وأخطر الكتب في هذا الباب، وهو للإمام ابن عبد البر، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وجزء فيه تشحيذ الهمم إلى العلم، وهذا للإمام محمد الشيباني، وكتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله للإمام أبي هلال العسكري، وكتاب حلية طالب العلم وشرحه للشيخ ابن عثيمين، والحلية للشيخ بكر أبو زيد، وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وكتاب زغل العلم للإمام الذهبي، وكتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد ابن حمدان الحراني الحنبلي، وكتاب طلب العلم وطبقات المتعلمين للإمام الشوكاني، وكتاب عوائق الطلب لعبد السلام آل عبد الكريم، وكتاب قيمة الزمن قد ذكرناه في المحاضرة الثالثة حرص السلف على الوقت، هذا الكتاب الماتع الذي تذكرنا منه صفحات قيمة الزمن للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وكتاب الحافظ ابن عساكر مجلسان من مجالسه في ذم من لا يعمل بعلمه وفي ذم قرين السوء، وذكرنا بطبيعة الحال كتاب نصائح لطالب العلم للإمام ابن الجوزي، ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، ومعيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي، ومسبوك الذهب في فضل العربي وشرف العلم على شرف النسب لمرعي ابن يوسف الحنبلي، وأيضا كتاب من أسباب تحصيل العلم للشيخ ابن جار الله رحمه الله، ونبذة من آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ ابن سعدي، وأيضا نصيحة لطلبة العلم لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وأخيرا الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. هذه المصنفات التي ذكرناها 32 كتابا مع الكتب الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك، فتتم لك 35 كتابا، انتقي منها ما تستطيع واقرأ فيها وتعلم منها، ستزداد همة وستزدادين عزيمة يا طالبة العلم. هذه نصيحة الأولى في هذا الباب في مسألة القراءة. والوصية الثانية أن نوصي الإخوة والأخوات جميعا بأن يأخذوا من أوقاتهم فسحة ولو يسيرة لقراءة كتب التراجم، مثل كتاب سير أعلام النبلاء، وأنا أوصي جدا بالكتب المفهرسة حديثا عن هذه الكتب التي فهرستها على الموضوعات. هناك كتاب جيد اسمه منجد الخطيب، يقع في جزئين، أخذ المصنف تلك الفوائد من سير أعلام النبلاء وفهرسها على ترتيب أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، هذا كتاب جيد. وأيضا أنصح بكتاب تهذيب حلية الأولياء لأبي نعيم، وهذبه الشيخ محمد الهبدان، وهو كتاب أيضا ماتع ومهم. وهناك كتب عديدة في هذا الباب، منها كتاب من أخبار السلف لزكريا غلام باكستاني، وهو كتاب أيضا جيد، فضلا عن موسوعة الشيخ سيد حسين العفاني التي ذكرناها آنفا وهي صلاح الأمة، فهي أيضا مهمة مهمة. القراءة بشكل عام في تراجم العلماء وفي تراجم الصالحين إنها من أعظم أسباب علو الهمة وتزكية النفس، لأن الإنسان يرى أمامه القدوة ويرى كيف كان يصنع سلفنا الصالح في بعض الأمور، كيف كانوا يرتبون أوقاتهم، كيف كانوا يدبرون أمور المعاش، كيف تعلموا العلم، متى توقفوا عن الطلب وبدأوا في التدريس. هكذا الانتفاع من خلال قراءة تلك السير يكون عظيما عظيما. والوصية الثالثة أننا نوصي جميع طلبة العلم بتسجيل الفوائد على غلاف الكتاب من الداخل، نحن بنقول عليها جلدة الكتاب، بس من جوه يكتب ايه مثلا. انا الان اقرأ كتاب في فضل طلب العلم واقتنيت كتابا اخر واستفدت فائدة، فاتي على جلدة الكتاب كده من الداخل واكتب انظر صفحة كذا من كتاب سير اعلام النبلاء مثلا مع صفحة كذا من هذا الكتاب، يبقى انا بربط ما بين الفائدة التي حصلتها من كتاب اخر مع الفائدة التي في هذا الكتاب، ويمكن ان ادونها تحت عبارة معينة او فقرة معينة في الكتاب الذي اقرأ فيه. فهذه تجعل القراءة تأخذ شكلا تراكميا، استفدت هذا وهذا أربطه بذاك، وهكذا يكون العلم بيأخذ هذا الشكل التراكمي، فتكون الفائدة جمة وتكون الفائدة عظيمة عظيمة. الوصية الرابعة جمع الفوائد. إذا فرغ من قراءة عدة كتب مثلا، بعض من يسمعني الآن نشطت همته وقال والله لأقرأن على الأقل مثلا 3 أو 4 كتب في هذا الباب لأستحث همتي، فاستفاد من هذا الكتاب شيئا واستفاد من هذا شيئا، أو حتى في سماع السلاسل الصوتية يسمع سلسلة مثلا شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين ومعها سلسلة كذا التي أيضا في هذا الباب، فيسمع منها هنا فائدة ومنها هنا فائدة، تجتمع عنده مجموعة فوائد يسطرها ويجعلها في دفتر خاص يجعله لفوائد طلب العلم. هكذا في كل فن بعد هذا يسمع فائدة في الفقه، فائدة في العقيدة، فائدة في السنة، فائدة في السيرة، يجعل له دفتر في كل علم كلما استفاد فائدة سطرها فيه، فهذا مما يجعله بعد ذلك متحصل لتلك المعلومات، يسهل عليه استحضارها ويسهل عليه أن يجمعها في ذهنه بطريقة منظمة، وهذا مجرب ومعلوم. والوصية الخامسة قراءة المواضيع والمناسبات الموسمية قبل أوقاتها، يعني دخل علينا موسم عاشوراء، يدخل علينا موسم شعبان، موسم رجب، موسم رمضان وهكذا. أنا أنصح هنا أن يقرأ كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، فقد جعله على هذا المعنى، يعني الآن نحن في أول المحرم يقرأ فضائل هذا الشهر مثلا، يقال له عليك بالإكثار من الصيام، عليك بكذا، فيستفيد لا شك. حينما يدخل عليه موسم الصيف يجد الشيخ جعل فصلا لذلك، لما يدخل عليه موسم الشتاء جعل فصلا لذلك، حينما يدخل عليه مواسم الطاعات الأخرى في الشهور يصنع هذا الأمر. فعلى سبيل المثال عند استقبال شهر رمضان يفرغ نفسه قبل هذا الشهر بعدة أسابيع أو أيام لقراءة الكتب المتعلقة برمضان وكيفية إحيائه، ويكثر من سماع الأشرطة المتعلقة بالصيام، ويحضر الندوات والدروس التي تحث على العمل الصالح في هذا الموسم، ويقيد كل ما ينتفع به مما يسمع أو يقرأ أو حال حضوره للدروس. وقل مثل هذا في النوازل، كثيرا ما يأتي علينا موسم أو يأتي علينا وقت كوقت الكسوف أو الخسوف، وتجد الناس يقرؤون في الصحف سيكون غدا خسوف للقمر أو كسوف للشمس، ويأتيك وما زال يحدث هذا الأمر مرة أخرى، ويأتيك من يقول صلاة الكسوف كيف تكون، وما ينبغي علي أن أصنع، وما السنة في هذا، لأنه لم يتعلم أن قبل كل حادث أو موسم عليه أن يستعد له، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا استعددت للموسم قبل دخوله تجد أن النفس متهيئة، لأنك عالم بكثير من أحكام الوقت. الوصية السادسة: الحرص على شراء الكتب المفردة في المسائل الفقهية الخاصة. بعض المسائل تحتاج منك يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن تقرأ عنها بشكل جيد. يعني الأخوات تقرأ في أحكام النساء، يعني ربما لو قرأت في كتاب من كتب الفقه مستقل الأحكام الخاصة بالنساء من الحيض والنفاس وغير هذا، ربما لو قرأته في كتاب مفرد ربما تكون المعلومة أغزر وأفضل. الإخوة مثلا عند اعتكاف رمضان، عند الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أحكام كثيرة يغفل عنها كثير من الإخوة في الاعتكاف. ماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يخرج؟ هل يمكن أن يحدث أهله؟ هل يستخدم الهاتف؟ ما هي حجم الضرورة أو الحاجة التي يخرج لها؟ ما عليه أن يصنع؟ هل يظل صامت لا يكلم أحدا حتى يجمع قلبه؟ تجده عنده أسئلة كثيرة لا يعرف كيف الصنيع فيها. وينبغي أن يقرأ كتاب في أحكام الاعتكاف للشيخ خالد المشيقي ونحو من هذا، مثلا الأحكام الخاصة بالوتر يقرأ فيها ما سجل أظن للشيخ ابن عثيمين كتاب مفرد، وفي مسائل النساء هذه أيضا الدماء الطبيعية للشيخ فيها جزء مفرد، وهكذا يقرأ في المسائل التي يحتاج إليها كثيرا أجزاء مفردة. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المختصر الموجود الذي صنعه الشيخ الألباني مثلا، وهكذا. فمثل هذا الكتاب ولو كان صغيرا فإنه لو لم يكن من فوائده إلا أنه ذكر المراجع والمصادر يذكرها بأجزائها وصفحاتها، لو لم يكن إلا هذا لكفى طالب العلم. وكونه يجمع لك أطراف المسألة هذا أيضا مجرب ومعلوم فائدته. الوصية السابعة: محاولة فهم الكتاب ولو استدعى ذلك إعادة القراءة مرة أو مرتين. فإذا قرأ أحدنا في كتاب فلا يكتفي بأن يفهم صفحة أو صفحتين، بل يحاول أن يفهم جميع ما قرأه، لأن بعض طلبة العلم يقرأ الكتاب هكذا أو يسمع الشريط هكذا ولا يسأل ولا يستفهم عما أشكل عليه، يقول يعني الشيخ النهاردة كان بيتكلم عن موضوع أهمية القراءة وأهمية اكتساب الخلق الحسن من الشيخ ومرت عليه كلمات كثيرة لم يفهمها ولا يسأل عنها، فهذا ليس من سمت طالب العلم الحريص على الانتفاع. يا عبد الله، يا أمة الله، علينا أن نمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، وعليه ألا يمل ولا يتجر من إعادة الكتاب مرة أخرى. إن الإمام المزني التلميذ الأنجب للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ذكر أنه قرأ كتاب الإمام الشافعي كتاب الرسالة قرأه 50 مرة، بل إني أذكر من بعض مشايخي أن ذكر لي أن أحد الثقات رأى الشيخ كاتب على الجزء الأول من فتح الباري للحافظ ابن حجر تم بحمد الله للمرة 25. فتح الباري الذي يقع في أقل ما صدر في 13 مجلد، 13 مجلد يقرأه الشيخ 25 مرة، وكأنه يقرأه كل سنة مرة. هكذا كان صنيعهم وهؤلاء العلماء بيننا، ولولا أني أخاف أن يضجر الشيخ من ذكر اسمه لذكرته. الوصية الثامنة: اختيار أوقات القراءة. فالناس في هذا متفاوتون، وعلى كل حال اجعل لنفسك وقتا تكون متهيئا فيه للقراءة. بعض الناس تحب أن تقرأ في الليل، بعض الناس تحب أن تقرأ بعد الفجر، بعض الناس لهم أوقات خاصة، هذه الأوقات الذهبية بالنسبة لهم، يجدون أنفسهم في راحة وفي نوع من صفاء الذهن، هذه هي الأوقات الأفضل للقراءة. الوصية التاسعة: إذا اشترى أحدنا كتابا وخاصة من المجلدات فعليه قبل أن يضعه في مكتبته أن يتصفحه. ففي بعض الكتب بياض، وفي بعض الأحيان يكون ما على ظهر الكتاب مغايرا لما بداخله، فقد يكون رقم المجلد على غلاف الكتاب مخالفا لرقمه في الداخل. وأيضا تصفح الكتاب ومعرفة المعلومات العامة عن هذا الكتاب مفيدة جدا، لأنه بعد ذلك يكون قد اختزن في عقل الإنسان منا بعض هذه الأمور، فحين يقول أنا أريد الآن أن أبحث في هذه المسألة لعلي قرأت شيئا في هذا الباب، لعله في الكتاب الفلاني أو الكتاب الآخر، هذا يفيده جدا عند استحضار المعلومات. أريدكم أن تعرفوا الأجوبة عن تلك الأسئلة التي ذكرناها بين يدي هذه الوصايا. قلنا لماذا نقرأ ومتى نقرأ وماذا علينا أن نقرأ وكيف نقرأ ولمن نقرأ، فأقول لماذا تقرأ بشكل عام؟ القراءة تثري مواهبك، فإنها طريق المعرفة وطريق الكمال العقلي. القراءة تهذب شخصيتك وتثقل فكرك. القراءة تثري معلوماتك وتنوع من رصيدك المعرفي والثقافي، بل إن القراءة نعم المعين في حالات الهم والضجر والاكتئاب، فإنها تنفيس لهذه الحالات. القراءة نعم الاستثمار الجيد للفراغ والوقت، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والقراءة تنشط ذهنك وتشحذ من ذكائك، تنظم طريقة تفكيرك، تجعلك محاورا جيدا، وتدعم ثقتك بنفسك. القراءة المستمرة تظل معك حتى الشيخوخة وتبعد عنك الخرف والنسيان. القراءة هي مدادك الأهم إن كنت بحق تريد أن تكون طالب علم، تريد أن تكون لك تلك المنزلة التي ذكرناها حينما ذكرنا فضائل العلم. ويكفيك قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه أسباب للقراءة. لماذا أقرأ؟ لكل هذا. لمن أقرأ؟ طالما أنك حددت لك هدفا في القراءة وعرفت فوائد هذه القراءة، فعليك أن تقرأ للكاتب الذي يتمتع بمبادئ سامية وبفكر ملهم، يقدم لك ثقافة مبدعة صافية، يقدم لك ما تحتاجه أنت كإنسان، يخاطب وجدانك، يخاطب عقلك، يعطيك الفائدة التي تبحث عنها أنت. اقرأ للكاتب الذي اشتهر بسمعة طيبة وبمواقف جيدة، وابعد كل البعد عن أهل الشبهات، لأن كثير من الناس يقرؤون للكاتب الصحفي فلان وفلان، وهؤلاء ليسوا بمعزل عن الشبهات، ولربما يتسمم فكره بسبب بعض الكتاب المشبوهين الذين يدسون السم بالعسل، الكتاب المأجورين الذين يصدرون فكرا فاسدا للمجتمع وتراهم ينفثون شبهاتهم ليل نهار. يقرأ لبعض الأدباء الذين جل كتاباتهم في إثارة الشهوات ونحو من هذا مما يعلم رخصه، ربما بشيء من شغف النفس يقرأ لبعض الملاحدة الذين يتعرضون لثوابت الدين ويعيثون الفساد وينتهكون المقدسات، وهذا لا يخلو بعده من مرض. ربما يقرأ لبعض الكتاب الذين لا هم لهم إلا الشهرة وإلا النجومية، وهم أصحاب فكر فارغ يكتبون في الغث والسمين، أو يقرأ للذين لمع اسمهم فجأة دون أن يتملكوا أدنى مقومات الفكر واللغة. أنا أتكلم عن القراءة بشكل عام، ليست القراءة في كتب العلم الشرعي فقط، لأننا نتكلم عن المسألة بشكل عام ليستفيد الجميع. لا ينبغي بحال أن نقرأ لهؤلاء الكتاب الذين يزعزعون مفاهيم المجتمع عبر أفكار وأباطيل وخرافات، إنما نقرأ لهؤلاء الذين قضوا حياتهم في زهد، في نوع من المطابقة بين العلم والعمل، في ثقافة نقية صافية. نقرأ في هذا كله، وأنا أنصحكم أن توسعوا من مدركاتكم ولا تجعلوا القراءة في فن واحد. يعني أنا لا أنصح طالب العلم الشرعي أن يقرأ في الفقه والأصول ومصطلح الحديث والسيرة وكذا وكذا من العلوم الشرعية ويترك بعض العلوم المهمة، ويترك القراءة في الأدب، ويترك القراءة في الشعر الجميل الذي يحوي على أدب راق. هذا يقوي عند الواحد منا مفرداته اللغوية والقرآن بهذا اللسان العربي المبين. نحتاج إلى هذا في ظل هذا الزمان الذي كثر فيه الغث. إن علينا أن نجيب عن السؤال الثالث، ماذا أقرأ؟ أول كتاب ينبغي أن تقرأه هو القرآن، هو المعين الصافي، هو حبل الله المتين، أن تكون لك صلة وثيقة بالقرآن. ولا أريد أن نقرأ القرآن كقراءة الجرائد، تقرأ العناوين هكذا، تقرأها وتقرأ قراءة عجلة لكي يقال أنك أنهيت وردك. تقرأ ولا تفهم، وإنما اقرأ وحاول أن يكون بجوارك كتاب تفسير مبسط ميسر حتى تفهم هذه الكلمة. ما معنى العاديات؟ ما معنى النازعات؟ ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ ما معنى هذه الكلمة؟ لتفهم عن الله تبارك وتعالى. أول كتاب ينبغي أن تقرأه القرآن، وبالتالي الوحي الثاني السنة المطهرة. ابدأ في القراءة في كتاب مثل الأربعين النووية واحفظها، ثم اقرأ الأحاديث القدسية، أو اقرأ كتاب رياض الصالحين، ثم بعد ذلك اقرأ كتاب مثل الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ثم اقرأ كتاب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري، ثم ابدأ في قراءة الكتب الموسوعية مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، أو مختصرات البخاري ومختصرات مسلم الموجودة بفضل الله عز وجل، أو تلك أيضا الكتب كصحيح السنن الأربعة الذي صنفه الشيخ الألباني، أو تقرأ كتابا مثل صحيح الجامع الصغير. فمثل هذه الكتب تثري عندك هذه الثقافة اللازمة. وأنا أقول ثقافة قبل أن أقول علم، يعني حتى نفرق بين هذا وذاك، وتثري بالنسبة لك يا طالب العلم أدلتك التي ستستوثق بها. فهذا أول شيء ينبغي أن تقرأه. ثم أنت تحتاج إلى قراءات في العقيدة وفي الفقه كمطلب أساسي ضمن تكليفك الشرعي، لتعرف أبسط مسائل الفقه، وتعرف أصول العقيدة، وتعرف أحكامها. وأنا أنصح هنا إما بكتاب جامع مثل منهاج المسلم، مثل كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ التويجري، أو أن يقرأ كتابا متخصصا، إما أن يقرأ موسوعة الشيخ الأشقر العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، هذا بالنسبة للعقيدة، يقرأ كتاب مثل كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي في الفقه، أو يقرأ فقه السنة للشيخ سيد سابق وعليه تلك الإضافات التي أضافها الشيخ الألباني في تمام المنة. يقرأ بشكل آخر إذا أخذ مسلك طلبة العلم كما كان عليه سلفنا الصالح، يبدأ في كل فن بالتدرج الذي كان عليه سلفنا. فمثلا في الفقه إذا كان على المذهب الحنبلي يبدأ بكتاب مثل كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة صاحب المغني، وقد ألف 4 كتب بشكل متدرج. يأخذ طالب العلم في البداية كتاب عمدة الأحكام، ثم يأخذ كتاب المقنع في مرتبة أعلى، وموجود عليه زاد المستقنع من مختصراته والروض المربع في شرحه، ثم تأتي المنزلة الثالثة كتاب الكافي، ثم كتاب المغني في المرحلة الرابعة. هكذا في الفقه الشافعي يأخذ متن أبي شجاع مثلا وكفاية الأخيار، ثم بعد ذلك يتدرج يأخذ المهذب، ويأخذ شيئا مما سطر عليه من شروح أو روضة الطالبين للإمام النووي، إلى أن يصل إلى منزلة أو مرتبة الكتب المطولات كالمجموع وغيرها، وهكذا في سائر الأمم. وليس هذا موضع البسط، لكن يكون عنده سلم تدريجي. لو يريد كتابا جامعا قلنا له الطريقة، لو يريد طريقة يتأسس بها كطالب علم يترسخ في هذا الباب قلنا له أيضا كيف يتدرج، وهكذا. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يقرأه قراءة التاريخ. ليتعرف كيف تكون الأمور وكيف هي سنن الله في الكون، تتعرف على تاريخ أمتك وتتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة ومن جاء بعدهم من الرواد الأفذاذ. يقرأ في كتاب مثل كتاب البداية والنهاية، وقراءة التاريخ قراءة شيقة، يتعرف من خلالها على أهم الملامح التي مرت في تاريخ الأمة، ويفهم عن الله هذه محنة الإمام أحمد، يقرأها ويتعلم منها هذا المبتلى وسيأخذ منها الدرس العظيم. وها هنا يقرأ مثلا فتنة ابن الأشعث أيام الحجاج التي قتل فيها كبار العلماء لبعض الأخطاء التي كانت منهم، يتعلم مثل هذه الأمور فيستفيد جدا في واقع الحياة، لأن الأمر ربما يكون هو يعرف تاريخ الروافض. والآن في ظل هذه الأزمات الحالكة بالأمة وهذا الصراع الذي بين أهل السنة وبين الروافض، يتعلم كيف قتل الحسين وكيف صنع الله عز وجل بمن قتلوه، ويفهم هذه المسألة ويعرف مسألة محبة آل البيت وضوابطها عند أهل السنة، يتعلم مثل هذه الدروس. الآن في قضية مثل قضية الأقصى، يتعلم كيف كان نصر الله تبارك وتعالى لصلاح الدين، وكيف كانت الأمور، وكيف أحيا السنة، والأمور التي انتقل بها صلاح الدين من مسألة الضعف الشديد التي كانت عليه الأمة، وكيف انتقل بهم إلى هذا النصر المبين في الحطين. يتعلم مثل ذلك ويقرأ في ذلك، فضلا طبيعة الحال أن يقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل هذا. وأنا دائما أنصح بكتاب الشيخ محمد علي الصلابي السيرة النبوية وقائع وأحداث، فهو كتاب جامع وجيد في هذا الباب مع جملة الكتب الأخرى في السيرة مثل وقفات تربوية في السيرة النبوية للشيخ أحمد فريد، مثل كتاب الرحيق المختوم للمبارك كافوري. ثم رابعا يقرأ في السير والملاحم والبطولات ليأخذ منها العبر، وقد مر بنا طرف من ذلك. ثم يكون له قراءة أدبية كما قلت، وأنا أرشح هنا أن يقرأ في كتب الكتاب المعاصرين، أو يعني من الكتاب الذين ينتمون إلى عصرنا، يقرأ للمنفلوطي ويقرأ لمصطفى صادق الرفعي، خاصة كتابات مصطفى صادق الرفعي في كتاب مثل وحي القلم والظاهرة القرآنية وغيرها أو إعجاز القرآن له. هذه الكتب مهمة، ربما يمر بك بعض الموضوعات قد لا تكون فيها كبير فائدة من حيث المحتوى، لكن لن تعدم فائدة من حيث اللفظ ومن حيث الأداء البلاغي الذي يكتب به أمثال هؤلاء الكتاب الكبار. ويقرأ في كتب مثل كتاب البيان والتبيين للجاحظ، ويقرأ في خزانة الأدب للبغدادي، ويقرأ من الكتب اللغوية مثلا في قراءات عبد القاهر الجرجاني، ينمي اللغة عنده بقراءة هؤلاء الأفذاذ الكبار، يقرأ له دلائل الإعجاز بطبيعة الحال. إن شاء أيضا بالنسبة للشعر فيوصى بدواوين الشعراء الكبار أمثال المتنبي على رأسهم وأبي تمام والبحتري، هذه الملكات. كان الشاطبي يقول إن المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. أيضا من القراءات التي ينبغي أن ينميها طالب العلم المعاصر أو الإنسان الملتزم المعاصر أن يقرأ في ما يسمى الآن بكتب التنمية، لا سيما مهارات كثيرة يتعلمها مثل مهارة القراءة السريعة، مهارة استخدام الوقت بطريقة أفضل، مهارات الاتصال بالآخرين، مهارات التحدث، مهارات الإلقاء الجيد، هذه يحتاجها الآن لا شك طالب العلم المعاصر. أيضا تكون له قراءة واقعية، فيكون له بعض المواقع مثلا التي يستمد منها الخبر بطريقة صحيحة، فيقرأ بعض القراءات السياسية أو يقرأ في الصحف اليومية لمعرفة أخبار العالم، ولا يهجر مثل ذلك. قراءة الكتب حتى المترجمة في بعض الفنون مهمة ليكون هناك نوع من الاتصال بين هذا العالم التي جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون رحمة لجميع هؤلاء، وعلينا واجب تجاه جميع المسلمين، كل من يتيسر له نوع اتصال بأي مسلم من المسلمين عليه أن يوصل له دعوة الإسلام، فهذا أمر من الأهمية بمكان. ماذا أقرأ؟ ذكرنا الأشياء التي تقرأها. متى تقرأ؟ قلنا اقرأ عندما تكون متهيئا للقراءة. فأولا اقرأ متى شعرت بالشوق للقراءة، ومتى ما كان عندك فراغ لا تعرف كيف تستثمره. اقرأ عندما تجد لسانك يتعثر وأسلوبك جاف ولغتك ناضبة. اقرأ في زمن أنت تستريح فيه للقراءة، فليس هناك زمن محدد للقراءة، أنت من تحدد ذلك. نأتي للسؤال الأهم، كيف أقرأ كتابا كي أستفيد منه فائدة مثمرة؟ غالبا نحن نقرأ الكتاب بطريقة سلبية كما يحدث في بعض الحالات، يقرأ قراءة سريعة دون تركيز، أو يقرأ وهو متمدد على السرير ويأخذ قسطا من الراحة فينتابه النعاس، يقرأ وحوله ضوضاء، تلفاز، مذياع، هناك من يحادثه وهو يقرأ، يقرأ بنوع استخفاف أحيانا وهو يمرح بين هذا وبين ذاك، يقرأ وحوله من يداعبه أو يكلمه أو نحو من هذا الأمر، يقرأ وفكره مشغول ونفسه ثقيلة، أو يقرأ وهو في حالة من التوتر، أو تراه يقرأ قراءة عجلة فهو يريد أن ينتهي من الكتاب، لا تعرف، ربما يريد أن ينتهي من الكتاب لأنه يمثل له ضغطا نفسيا معينا، تراه يقفز على العناوين والصفحات بشكل يفقد الفكرة مضمونها. إذن علينا أن نعرف كيف نقرأ كتابا بطريقة صحيحة. أنت عليك أن تقرر ابتداء في اليوم أن تختار كتابا جيدا، أنت في حاجة ملحة تدفعك إلى اختيار هذا الكتاب. أردت مثلا أن تعرف شيئا عن قصص الأنبياء، فكثيرا ما قرأت القرآن وتمر عليك قصة نبي الله موسى، قصة نبي الله عيسى، وتجد عندك أسئلة حائرة في تفاصيل هذه القصص العميقة. إذن هناك دافع والحاجة موجودة في نفسك، هناك رغبة للقراءة، هذه الرغبة هي التي جعلتك تقرر أن تستخرج من مكتبتك أو تشتري كتابا أو تسمع شريطا حول هذه المسألة. يبقى أولا حتى نقرأ القراءة صحيحة علينا أن نثير الدوافع، أن يكون عندنا هذه الرغبة للقراءة. ثم علينا أن نتأمل في الجدول اليومي وأن نحدد الساعة التي ستكون ثابتة ولازمة ولا يمكنك بأي حال بعد هذا أن تتنازل عنها لتكون للقراءة. مثلا حدد ساعة هي أفضل الساعات بالنسبة لك، البيت هادئ، الأمور مستقرة، لتقرأ في هذا الوقت ما تريد، وعاهد نفسك أنك لن تتساهل أبدا في هذه الساعة لتكون للقراءة. لابد حال القراءة أن تختار الوضع المريح والإضاءة تكون مناسبة والغرفة هادئة، ومما ينصحون به ألا يكون ما حولك دائما يشعر بالشعث ويشعر بالفوضى، يعني حواليك كتب كثيرة، إنما اجعل المكان مستقر لتعرف كيف يكون الهدوء النفسي. ثم من الوصايا حال القراءة أن تجعل في يدك قلم وربما بعض القصاصات من الورق أو دفتر حال قراءتك. الألم ده بيخلي الواحد ساعات يساعده على أنه يستخدمه، أنه يحط خط تحت عبارة مهمة، أنه يكتب عنوان جانبي، أنه يكتب زي ما قلنا كده على جلدة الكتاب، يكتب بعض الفوائد، أنه يسجل بعض الخواطر اللي خطرت بباله ساعة ما هو بيقرأ، فتبقى قراءة مثمرة، فالقلم يساعد على التركيز. بعد كده رتب الكتاب على شكل فصول، وضع علامة عند نهاية كل فصل وحطه على حسب المدة الزمنية. يعني تبتدي تشوف انت بتقرا في قد ايه، وانت لما تمسكي كتاب عادة لو كتاب ادبي ممكن تقرأي منه قد ايه، لو كتاب في فن من الفنون العلمية التي تجيدينها كم من الوقت يستغرق، لا ده كتاب اول مرة اقرا حوالين الموضوع ده، فالقراءة هتبقى ابطأ. نحدد على حسب الوقت، فاقول انا قوتي في القراءة ان انا بقرأ في المتوسط 10 صفحات في الساعة، اذا انا امامي كتاب قوامه 300 صفحة، يعني هياخد معايا شهر. لو انا كل يوم هقرأ فيه لمدة ساعة فقط، احط العهد اني لازم انتهي منه في خلال هذه الفترة، ولا اسمح لاحد ان يتدخل في هذا الوقت ابدا. يبقى كده حطينا الوقت، حطينا كمان البرنامج على حسب الكتاب عدد صفحاته، نرتب هذا الترتيب. واثناء القراءة بقى ضع خطوطا تحت العبارات المهمة والمؤثرة، لانها ستصب في خانة العقل اللاواعي. احيانا تستخدم بعض الاقلام الفسفورية او غيرها، علشان لما تبص في الكتاب ده بعد كده الكلمات دي هتبقى مفتاح المعلومة، فحيحفظ هذا في ارشيف خاص في عقلك، يستحضر عندما تريد ان تأخذ هذه المعلومة، او ستجد في نفسك شيء تهيألي المعلومة دي مرت عليا، تهيألي هنا او هنا، هكذا. حاول ان تجعل حوارا بينك وبين الكتاب، لا تتلقى هكذا والسلام وانت تقرأ، لماذا قال الشيخ كذا، او لماذا قال المصنف كذا، او لماذا قال هذا الكاتب هذه العبارة. سأسأل عنها صديق، او أسأل عنها معلم او مرب او شيخ، أسأل عنها استاذي. اجعل نفسك هكذا، لا تتلقى للتلقي، هذا امر يحتاج ان ننبه عليه، لانه يقع فيه كثير من طلبة العلم. لا تتعجل في قراءة الكتاب، فالعبرة هي المحصلة الثقافية والعلمية والفكرية التي تستفيد منها. عليك ان تناقش بعض المهتمين بما قرأ، فهذا يسري جدا عندك المعلومة ويثبتها. تناقش صديق أو أي شخص آخر بالمعلومة التي قرأتها، لتكتشف أن هذا المخزون قد ترسب في ذهنك، فحتى عندما تدخل نقاش أو حوار أو حتى مداخلة يكون لك رصيد جاهز تستثمره وقت الحاجة. ضع هوامش لكل فقرة أشبه بالفكرة الرئيسية اللي احنا بنقول عليها طريقة الدبابيس، افهموني، علشان الكل بيحتاج الكلام ده في مذاكرته، في قراءاته العامة حتى. يعني ايه دبابيس؟ كل فقرة انا عندي مثلا الفقرتين دول بيقولوا معنى معين، اكتب عنوان جانبي من 3-4 كلمات بنقول عليهم دبوس، وكمان الفقرة دي بتقول المعنى ده. بعد كده بقت العناوين الجانبية دي هي الطريقة اللي هخزن من خلالها المعلومة في ذهني، فتدخل المعلومات دي زي دخول بالضبط الداتا على الهاردسك، تدخل بشكل منظم، فتلاقي الهاردسك على جهازك انت منظمه بشكل جيد. لما بتعمل سيرش علشان خاطر تطلع المعلومة بتبقى الطريقة ايسر من انك تبحث بشكل عام، فانت عامل درايفر معين عامله ده لكذا ودرايفر تاني لكذا، هي نفس الطريقة بالضبط في تخزين المعلومة في العقل. فالفقرات او العناوين الجانبية دي مهمة جدا عند القراءة، بالذات لو كانت المعلومات دي كلها انا محتاج ان انا استحضرها، بالذات الكلام ده لما بيكون لطلبة المدارس والجامعات. ايضا لازم يبقى فيه نوع من العاطفة مع الكتاب، اعتبر الكتاب صديق مخلص يعطيك دون ان يأخذ منك شيئا، فهو خير جليس بلا شك، فيه المتعة، فيه المنفعة، فيه التسلية. على هذا فعليك أن تحافظ على الكتاب، تحافظ عليه نظيفا، لا تجعله في مكتبتك وقد اتسخ بهذا الغبار، عليك أن تنظفه، عليك حال أن تمسكه، أن تكون رفيقا. هذه الأمور يوصي بها بعض العلماء، والكتاب بالنسبة لهم هذا الصديق الذي ينبغي أن يوثق علاقته به وأن لا يفرط فيه بأي شكل من الأشكال. إذا كنت تشعر بنوع جفوة بينك وبين الكتاب، فربما تفقد هذه المهارة، فلا تملك الرغبة في القراءة، وأحيانا تنتحل الأعذار كي تهرب من الكتاب. إذا كنت كذلك فتتبع معي هذه الخطوات. الخطوة الأولى، اسأل نفسك ما الأشياء التي تميل لها. تقول أنا بحب أقرأ في الصحف، أنا أحب أن أقرأ مثلا في علم النفس، إذن هنا البداية أنه يكون قراءة في مجال محبب للنفس، تقرأ حوله كثيرا طبعا يكون مفيدا، فهنا تبدأ الملكة في التعود والاعتياد فتتكون هذه المهارة وهذه الملكة، فتثرى في نفسك بالتدرج. أنت الآن قرأت كتابا قوامه 200 صفحة، قرأته في أسبوع، تستطيع أن تستغل هذه الملكة بعد ذلك في أن تقرأ كتابا آخر وهكذا، ولا تقرأ بأي حال من الأحوال، وهذه الخطوة الثانية، كتابا مزعجا أو منفرا أو لا يتماشى مع شخصيتك، هو يجد في نفسه أنه سريع الإحباط، فلا يقرأ كتب في التخويف، أو العكس، هو إنسان يميل إلى الغرور والكبر فلا يقرأ كتب في الرجاء، هذا يكون من أثره للأسف الشديد أن تكون هذه القراءة وبالا عليه، ولا يقرأ في أشياء تصطدم مع ملكاته، فلا تقرأ كتابا مزعجا أو منفرا لك وأنت في بداية عهدك في القراءة، تقرأ كتابا في الفلسفة مثلا، أو تقرأ كتابا معقد جدا لبعض الكتاب الذين يعرفون بعبارتهم الصعبة، لا تقرأ في ذلك، وإنما اقرأ في كتب تحبها، ولو أن تبدأ بصفحات قليلة، ولبعض الكتاب الذين تستريح لهم، خصص ساعة أو أقل من ساعة يوميا قبل النوم مثلا للقراءة، بحيث تتحول إلى نمط حياة تعتاد عليه، مثل الوجبات التي تأكلها أنت بشكل منظم. فبالفعل لو أنك صار عندك هذا اليقين بأن القراءة هي طعام الفكر وغذاء الروح، فستجد أثر ذلك عظيما عظيما. وصدق الرحمن الذي قال، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام ابن القيم، تأمل نعمة الله على الإنسان في البيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. التعليم بالقلم هو أعظم نعمة من نعم الله على عباده، إذ به خلدت العلوم وبه ثبتت تلك الحقوق، وتعلم الناس الوصايا وحفظت الشهادات وضبطت الحسابات، وبه قيدت أخبار السالفين الباقين، ولولا الكتابة لما تحققت هذه الفوائد. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إن علينا أن نعرف أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وأن نمارسه من وقتنا الحالي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، تكون هذه الوصية نصب العين، فنعرف كيف نقرأ وكيف نحصل العلم بطريقة صحيحة ومفيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلنا وفيما سمعنا أن يجعله فيه الخير لنا جميعا، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا تلك الوصايا، وأن يجعلنا ممن يقول ويعمل وممن يستمع ويفعل. اجعلنا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ربنا ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.